مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أكلمكم عن الآية التي كررها الرب كثيرا في رسائله إلى الكنائس السبع التي في آسيا، وهي من يغلب من يغلب. فقال لملاك كنيسة أفسس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ولملاك كنيسة سمرنا: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ولملاك كنيسة برجاموس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاد بيضاء وعليها اسم جديد. ولملاك كنيسة ثياتيرا: من يغلب فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد إلى آخر. ولملاك كنيسة ساردوس: من يغلب فذلك سيلبث ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. ولملاك كنيسة فيلادلفيا: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي وأكتب عليه اسمه. ولملاك كنيسة لوديكيا: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. في الحقيقة إن الحياة الروحية هي حياة جهاد والصراع يقف فيها الإنسان ضد العالم والشيطان والجسد وضد إغراءات كثيرة. والرسول بيقول: ليست مصارعتنا مع لحم ودم، بل مع أجناد الشر الروحية. فلابد أن الإنسان يدخل في حرب وفي جهاد. وعلى رأي أحد القديسين: لا يكلل إلا الذي انتصر، ولا ينتصر إلا الذي حارب. والسيد المسيح بيكرر كثير عبارة: من يغلب فسأعطيه. وحكاية من يغلب دي تفكرنا بالرد على الأخوة اللي بيقولوا: يكفي انك انت تكون مغسول بالدم الكريم، او انك انت تقف وراء الابواب المرشوشة بالدم، او امن فقط فتخلص. الى كل هذا الكلام السيد المسيح ما قالش كده في الرسائل الى الكنائس، وانما قال: من يغلب. وقبلها قال: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فربنا عايزك أنت تغلب. وأعطانا مثلا لنفسه فقال: ثقوا أنا قد غلبت العالم. وهو أيضا غلب الشيطان في التجربة على الجبل وفي باقي التجارب، وأيضا غلب الموت وغلب كل الأفكار التي قدمت من الناس المنحرفين. والقديس بولس الرسول لما اتكلم عن مكافأته في اليوم الأخير قال: جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الإيمان، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل وليس لي فقط بل لكل الذين ينتظرون مجيئك. إذا جاهد وغلب، جاهد وغلب، وربنا بالنسبة للشباب يدعوهم إلى الغلبة، فقد قال على لسان معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى، يوحنا الأولى 2 آية 14 و15: أكتب إليكم أيها الشباب أو أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. يعني حاجة ممتازة جدا إن الإنسان يغلب الشرير، دي نقطة. النقطة الثانية إن المسيح في رسائله إلى الكنائس السبع وعد بالغلبة لكل منهم، يعني حتى للذي ترك محبته الأولى قال من يغلب، يعني في إمكانية إنه يغلب حتى لو كان قد سقط ويحتاج إلى توبة، وحتى للفاتر بالنسبة لكنيسة لوديكيا اللي قال له لأنك فاتر وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، برضو وعد بالغلبة. بل على العكس أعطى مثلا عظيما وقال لهذا الفاتر: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. شيء معزي جدا إن ربنا يقول للفاتر إن في إمكانية إنك أنت تغلب وليك مكافأة. بل أكثر من هذا، قال عبارة من يغلب حتى لملاك كنيسة أفسس الذي قال له: عندي عليك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، لك اسم أنك أنت حي وأنت ميت. برضو قال من يغلب، يعني في إمكانية أن كل واحد يغلب. إمكانية الغلبة لأن كما يقول معلمنا يوحنا الرسول: لأن وصاياه ليست ثقيلة. ربنا لما يقول إن من يغلب معناها بيعطي إمكانية من عنده للغلبة، إمكانية من نعمته، من عمل روحه القدوس، من صلوات القديسين وشفاعتهم، من القوة التي يعطيها الإنسان ليجاهد، قوة من فوق. وطبعا من يغلب كل إنسان له حربه الخاصة، فما يحارب به إنسان ربما يكون غير اللي يحارب به إنسان آخر، لكن على الإنسان أنه يصمد، لا يستسلم. بولس الرسول بيلوم العبرانيين ويقول: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. إذن علشان الإنسان يغلب لابد أن يقاوم حتى الدم، لو أدى الأمر أنه يسفك دمه ولا يقع في الخطيئة. وربنا أيضا في الرسائل إلى السبع الكنائس قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. فلا بد الإنسان يقاوم ويصمد وليثق أن القوات السمائية كلها بترقب جهاده وتصلي من أجله وتفرح بانتصاره. يحتاج الأمر إلى ثبات وإلى أمانة. وبرضو الإنسان بيغلب بنعمة ربنا، لأن زي ما بيقول الكتاب الحرب للرب، وبيقول السيد الرب في يوحنا 15:5 بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. المهم أنك تضع أمامك أنك لابد أن تغلب وأن تقاوم الخطية، وكما يقول بولس الرسول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. وربنا يريد أن أولاده الذين يكافئهم يريدهم أن يكونوا أقوياء لا يضعفون أمام الخطية أبدا. ويكونوا أمناء له. من يغلب فسأعطيه. الحكاية دي في الحياة برضو تورينا في الرسائل السبع إثبات لاهوت السيد المسيح. فمن هو ذاك الذي يستطيع أن يعطي إكليل الحياة وأن يعطي الأكل من شجرة الحياة وأن ينقذ الناس من الموت الثاني وأن يجعل الغالب عمودا في هيكل الله أو يجعله يجلس معه في عرشه أو أنه يثبت اسمه في سفر الحياة فلا يمحى منه؟ كل دي أشياء إثبات للاهوته. مش بيقول من يغلب فسيأكل من شجرة الحياة، ده بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. وما قالش من يغلب يكون عمودا في هيكل الله، قال سأعطيه أن يكون عمودا. أعطيه أن يجلس معي في عرشه. فكل هذه الآيات تدل على لاهوت المسيح وعلى مقدرته وعلى أنه هو الديان، وإنه سيعطي كل واحد حسب أعماله كما قال في تلك الرسائل. يعني ناخدهاش بس من الناحية الروحية، ناخدها من الناحية اللاهوتية. هذه الرسائل التي تثبت لاهوت المسيح أيضا. بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. دي تذكرنا بما ورد عن شجرة الحياة في سفر التكوين إصحاح 2 وإصحاح 3، ومع ذلك تلك الشجرة كانت رمزا ولم نعد نسمع عنها بعد ذلك إطلاقا. وقيل إن الشاربين بسيف من النار كانوا يحرسون شجرة الحياة. ولكن عدنا لنسمع عن شجرة الحياة في سفر الرؤيا مرة أخرى في أوله وفي آخره أيضا. فما فقده آدم الإنسان الأول من حرمانه من شجرة الحياة وعد المسيح أن يعيده إلينا في مكافأته للغالبين. إيه شجرة الحياة؟ ربما هي رمز للحياة الأبدية. من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، أي إن هو يحيا إلى الأبد حياة سعيدة مقدسة، زي ما يقول افعل هذا فتحيا. كل الإنسان بيعيش ويحيا كل الناس، لكن المهم أن يحيا الحياة السعيدة، الحياة الأسمى، الحياة الأفضل، الحياة التي لا تنتهي، الحياة الأبدية. نحن لا نعلم ماذا سنكون في الأبدية، كيف سنكون، لكن نعلم أننا سنأخذ شيئا من المجد، سنقوم على شبه جسد مجده، ستكون لنا أجساد روحانية وأجساد سماوية. وإن كنا الآن نعلم بعض المعرفة، سنكون في معرفة أكبر، نرى الله وجها لوجه. طبعا دي حاجات حياة تانية، يعني مش مجرد شجرة في الحياة يعني حياة عادية، لا، حياة دائمة وحياة من نوع آخر، من نوع سامن، كل واحد فيها يكون حسب درجته، ونجم يمتاز عن نجم في الرفعة. والبعض يقول إن شجرة الحياة هي رمز للسيد المسيح نفسه، زي ما بيقول بولس: لي الحياة هي المسيح، أو يقول يوحنا الرسول: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، أو زي ما قال السيد المسيح: أنا هو القيامة والحياة. وهو مصدر الحياة أيضا، يبقى معناها يأكل من شجرة الحياة يعني يتغذى بالرب نفسه، يتنعم بالله. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، يبتدي يتمتع بربنا. التي في وسط الفردوس، إن كانت تعني المسيح نفسه يبقى المسيح في وسط شعبه، لكن الفردوس دي تختلف عن جنة عدن، مش هي جنة عدن. جنة عدن دي جنة مادية فيها أشجار وأنهار، وموجود على الأرض. لكن فردوس الله هنا اللي هو الفردوس السمائي وليس الفردوس الأرضي، لأن البعض فاكرين إن من المتعة الأبدية أن يفتح لنا الفردوس الذي أغلق علينا أو طردنا منه أيام آدم وحواء. لا، الفردوس اللي بيقولها هنا ده الفردوس السمائي، بل إن بولس الرسول بيقول إنه اختطف إلى الفردوس إلى السماء الثالثة، فسمى الفردوس السماء الثالثة. والسيد المسيح لما قال للص اليوم تكون معي في الفردوس لم يقصد فردوسا أرضيا مثل جنة عدن، إنما يقصد الفردوس السماوي. الفردوس السماوي الذي ستدخله الأرواح البارة، وتعيش فيه إلى أن تنقل إلى الملكوت بعد القيامة. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط الفردوس. وبعدين بيقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. كلمة الموت الثاني يعني في موت أول قبل منه. الموت الأول هو الموت الجسدي الذي تنفصل فيه الروح من الجسد وينفصل فيه الإنسان من هذا العالم المادي، ده الموت الأولاني الذي يموته كل أحد. ولكن الموت الثاني هو الانفصال الكامل عن الله وعن مجمع الأبرار والقديسين، أو هو الإلقاء في الظلمة الخارجية، ده يعتبر موت. أما بالنسبة للأبرار فلا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. لكن الأشرار يموتون ميتة ثانية، وهي انفصالهم عن مجمع الأبرار وعن الله وعن الفردوس وعن شجرة الحياة وعن كل النعم التي قيلت. ربنا الذي يعطي إكليل الحياة هو نفسه الذي يجعل الموت الثاني لا سلطان له علينا. في موضع آخر من سفر الرؤيا يقول عن الموت الثاني أنه هو البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. هو كلام يعزي، قال هذا الوعد لكنيسة سميرنا التي كانت تعيش في اضطهاد ومعرضة للسجن والموت والقتل من 10 حكام في 10 أيام، يعني 10 عصور. فعزاهم قال لهم حتى إن كنتوا أنتوا تموتوا من أجل ربنا فلن يدرككم الموت الثاني. ويبقى موتكوا ده مجرد انتقاد. قال إن من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي المخفى. إيه المن المخفى ده؟ معروف المن الذي اقتاد به الشعب في البرية، وكان خبز نازل من السماء، لكن كان رمز للمسيح، قال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكلني يحيا بي وتكون له الحياة الأبدية ويثبت في وأنا فيه. فكان هذا المن رمز للسيد المسيح. بس ده كان غذاء للجسد، والسيد المسيح غذاء للروح. ومخفى دي جت منين؟ أخذوا قسط من المن ووضعوه في تابوت العهد، فكان مخفى في التابوت، ونفس التابوت كان مخفى في قدس الأقداس. فقال أعطيه من المن المخفى لكن رمز. طب وإذا كان المن ده يرمز للسيد المسيح، يبقى حكاية المخفى دي تبقى إيه؟ أنت لما تتغذى بعمل الرب فيك، هذا هو العمل المخفى اللي في داخلك. يعني برك الذي تعمله أمام الناس ده البر الظاهري الخارجي، لكن في من مخفى جواك اللي جعلك تستطيع أن تعمل هذا البر. ويبقى هذا المن المخفى ينقسم إلى نوعين: نوع يعطيه لك الرب لكي تغلب، ونوع يعطيك الرب إياه بعد أن تغلب كمكافأة ليك في الأبدية. فيعطيك هذا المن المخفى في داخلك، في قلبك، في عقلك، في فكرك، في إرادتك، قوة من عنده تتغذى بها روحياتك لكي تغلب، لكي تعيش حسنا. وكلما تغلب يعطيك مزيدا من هذا المن المخفى، من عمله فيك، من ذاته فيك، لكي تحيا به. هذا الذي نحيا به ونتحرك. فإن غلبت يعطيك منا آخر يعطيك ثباته فيك وعمله فيك ونعمته فيك وقوته فيك. من يأكلني يحيا بي، نعمة متجددة. والبعض قال المن المخفى ممكن يرمز إلى الإفخارستية. نتغذى برضو بالرب. أما في الأبدية فتتغذى بالرب، أي تتغذى بقوته، تتغذى بمعرفته، تتغذى بجماله، تتغذى بنوره، وليس ما يتغذى به الجسد. نكتشف كده، تفضلوا.